لين أول أسبوع من رمضان بإذن
الله. تعالي، شكلها سماح طالع على اللايف في الإنستغرام.
الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعينا في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم الرايح، يعني تسمعونا على إذاعة الأولى، ونحن تقريبا يعني في هاي الأيام الفضيلة، ونقول اللهم ارزقني في فضل ليلة القدر، وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر، يا رؤوف بعباده الصالحين، اللهم آمين. اليوم مستمعينا في فقرتنا الأولى، فقرة خطارنا، بنرمس عن أهمية الحوار ما بين الزوجين من خلال لقائنا مع دكتور عبد العزيز الحمادي، مدير إدارة التلاحم الأسري بهيئة تنمية المجتمع. في ساعتنا الثانية بنرمس، أو عليا بترمس في هاي الفقرة، فقرة أنت السند، وهي مجموعة من الصغارية عن أمورهم، عن طموحاتهم، عن هواياتهم، مواضيع مختلفة بتتابعونها وبتسمعونها ويا عليا. وآخر شيء نحن في فقرتنا الأخيرة، فقرة من الدار للدار، الفقرة اللي نختم بها البرنامج، بنحط الرحال في هيئة تنمية المجتمع، وبالتحديد في نادي ذخر للشواب، وبيكون لنا لقاء ويا أمهاتنا الموجودات في النادي، وبنرمسيهم عن رمضان زمان أول، وبناخذ علومهم وبنعرف أخبارهم وشو مدى استفادتهم من تواجدهم في نادي ذخر، وشو الخدمات اللي يقدمها هذا النادي حق هاي الأمهات أو هاي الفئة من الأمهات. الحين مستمعينا بنظهر فاصل، عقب الفاصل نبدأ وياكم الرايح، تريونا
الرايح. الرايح الأولى 107.4.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
حياكم الله. حياكم
الله. حياك الله. أهلك بخير.
هلا أبوي.
حياك مساء. الله يطول عمرك.
مرحبا الساعة. مرحبا أبو.
يا مرحبا أبو.
مرحبا بكم. مرحبا بكم. من جاكم من الباب.
خطارنا.
مرحبا بكم مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. اليوم في خطارنا بنرمس عن موضوع جدا مهم، يعني في كثير من المسائل والأمور اللي ممكن تهدد مستقبل الأسرة، أو ممكن تؤدي لفشل العلاقات الأسرية والفشل في تحقيق الأهداف على كل الأصعد الحياتية لهاي الأسرة. فغياب الحوار المثمر والحقيقي بين أفرادها يعني تلاشي بعض الأشياء المهمة من هاي الأسرة. الحوار الأسري يعتبر من أهم الأشياء اللي تحتاجها كل أسرة، عسب يكتب لهاي الأسرة النجاح في تحقيق أهدافها، والنجاح أيضا كأفراد أسرة في وجود تماسك أسري، في وجود ألفة ما بين أفراد الأسرة. فاليوم نحن في خطارنا بنطرح وياكم ويا ضيفنا في الاستديو دكتور عبد العزيز الحمادي، مدير إدارة التلاحم الأسري بهيئة تنمية المجتمع، موضوع الحوار الأسري. مرحبا بك يا دكتور.
مرحبتين يا أختي سماح، وحياك الله وحيا الله إخواني وخواتي المستمعين والمستمعات لإذاعتنا الرائدة دوما، الإذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في هذه الأيام الفاضلة الكريمة.
نعم، بداية يا دكتور، مثل ما ذكرت في المقدمة، اليوم موضوعنا عن الحوار الأسري، وإذا نبغي نعرج أول شيء نقول شو أهمية الحوار الأسري، أو شو معناته أن يكون في حوار أسري ما بين أفراد الأسرة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، في البداية أختي سماحا أشكركم جدا على التركيز على مثل هذه القضايا الاجتماعية المحورية المتعلقة بالمجتمع وبالأسرة. لازلنا نكرر ونؤكد على أن صلاح هذه الأسر والبيوت هو صلاح للمجتمعات، ولهذا حتى على المستوى القيادي وقيادتنا الرشيدة على مستوى إمارة دبي، خطة دبي 2021 لها مجموعة محاور ومرتكزات، ومن أهم هذه المحاور والمرتكزات هي بناء مجتمع متلاحم مترابط قوي. أعتقد أن من أهم أسس النجاح والترابط والتكامل هي قضية وجود هذا الحوار، وأن يقوم على أسس صحيحة. قد يقول بعض إخواني وخواتي مستمعي مستمعات، دكتور هذه القضية تطرح ما بين الفينة والأخرى، ما أهميتها الآن؟ أعتقد من وجهة نظري أيضا أختي سماح، اليوم في مجموعة تحديات تواجه في محور الحوار ووجوده أصلا في البيوت، يعني عندنا موضوعين أو قضيتين. القضية الأولى هي هل هذا الحوار حاليا عندنا له وقت ومكان وفراغ عشان نحن نتحاور كزوجين في البيوت؟ هذا السؤال الأول. وبعدين إذا وجد هذا الحوار في البيت، ما هي أسسه وانطلاقاته، وهل هو على النمط الصحيح اللي يؤدي إلى نتائج وثمرة صحيحة؟ إجابة على السؤال الأول، أعتقد أختي سماح اليوم أمامنا مجموعة من التحديات اللي أدت لما يسمى عندنا في علم الاجتماع اليوم بعض البيوت، وهي قليلة إن شاء الله، قضية الصمت الزواجي أو الزوجي. هذه إحدى مدمرات الحياة الأسرية في الحقيقة، بل هي بداية النهاية إذا وجدت واستقرت هذه المبادئ، قضية الصمت الزواجي المطبق على الزوج والزوجة وعلى أفراد أيضا الأسرة بصفة عامة. يمكن ما هي التحديات لازم نتكلم عليها في البداية التي تعيق مسيرة وجود هذا الحوار أصلا؟ أعتقد اليوم الكثير يتحدث حول ضغوطات الحياة. فعلا بكل أمانة وشفافية، اليوم في مجموعة ضغوطات تمر بها الأسر والبيوت، الزوج والزوجة. اليوم يمكن انشغال الفترة الصباحية بالعمل، في الفترة المسائية في الدراسة أو شيء من هذا القبيل. اليوم عندنا متغير، قضية قبل 10-15 سنة كانت البنت بعد الثانوية خلصت الثانوية تقدم لها شاب تتزوج، اليوم لا، بعد الثانوية في الغالب تكمل دراستها، وبعدين في الغالب بعد الدراسة عندها وظيفتها، يتقدم لها شاب تتزوج. أيضا عندنا نمط اجتماعي تغير في البلد مع خروج المرأة للعمل وعملها وارتباطها بهذه الأعمال، والزوج أيضا كذلك. يعني بالملخص المفيد، فترات التقاء الزوج والزوجة في البيت أصبحت معدودة، وفي الغالب في الحقيقة يمكن شوي تتسع في فترة الإجازات اللي احنا نسميها الجمعة والسبت. وتعرفي ما يخفى عليك وعلى إخواني وخواتي المستمعات والمستمعين، أن هاي اليومين بعد في أهل للزوج وأهل للزوجة، وفي أصدقاء، وفي بعض مشاغل البيت اللي لازم تتقضى في هذا الوقت، بغض النظر إذا ما كان في بعد ضغوطات للعمل لازم ينهيها. للأسف الشديد أنا أقول في بعض مجالات العمل حتى في أوقات راحته وإجازته. أعتقد هذا التحدي الثاني. قضية التحدي الثالث أو الرابع في الحقيقة اللي أدى إلى قضية مبرر، أنا أقول البعض يضع أيضا كقتل لهذا الحوار أو وأد لهذا الحوار، قضية اليوم وسائل التواصل الاجتماعي وانتشارها في الحقيقة، وبرامج المحادثة والتواصل. يعني استوت اليوم الطلبات والتواصل والنقاشات جزء كبير، لو نرجع نحن نفكر على برامج الواتساب، على برامج المحادثة الأخرى، يعني نقاشات رسائل مختصرة طويلة سواء كانت عبارة عن صوتية أو بالكتابة، أيا كانت قتل الجزء من الحوار نحن نسميه المباشر. وهذا الحوار المباشر سنتحدث عنه لاحقا إن شاء الله، أثره الطيب على القلب وفي توضيح كثير من الحقائق. أعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي والتغير النمط الاجتماعي عندنا في البلد، ضغوطات الحياة وضيق الوقت مما نعانيه وبعد المسافات والازدحام، كل هذه العوامل في الحقيقة أنا أقول هي عوامل انضافت لبعضها حتى حققت جزء من العقيدة الثابتة في قلب بعض الأزواج بأن دكتور نحن أمامنا تحديات وصعب أن نقدر نواجهها. طبعا الأزواج وأمانة شفتهم على طرفين، جزء استسلم وأقر وقال دكتور هذه تحديات ونحن ما نقدر نتجاوزها وخلاص، سلموا بالواقع، فأصبحوا وصلوا لمرحلة الصمت الزوجي أو الزواجي. وجزء آخر في الحقيقة آمنوا بأن هذه تحديات، لكن مع ذلك أيقنوا بأن وجود الحوار الناجح المؤسس على أسس صحيحة وأيضا تتخلل هذه الأيام الجلوس، أن هي عبارة عن مصدات لحياتنا المستقبلية، حتى لا ننتظر دائما أقول أن تجتمع هذه التحديات والمشكلات ثم تنفجر للأسف الشديد، واسمحوا لي على هذه العبارة، القنبلة الموقوتة في البيت، ونصل لطريق مسدود كما يقولون.
صدق يعني، بس التحديات اللي ذكرتها دكتور أنا نشوف منها في أشياء إجبارية اللي هي ضغوطات الحياة والعمل، ونقطة العمل مرات ترى الزوج دوامه يعني خالف وقته وقت الزوجة، مثلا هو الصبح وهي عندها شفتات، أو العكس هي دوام صباحي وهي دوام مساء. فهاي يعني أنا شفتها بين كثير من الزملاء والزميلات جدا معضلة، إن هي ترد البيت هو يظهر من البيت، أو العكس هو يرد البيت هي،
وهذا أيضا يشتد عليهم التحدي فعلا. أختي سماء،
وفي مثلا اللي يداوم مثلا في إمارة أخرى 5 أيام في الأسبوع يرد خميس
في الإجازة، نعم الأسبوعية، نعم. وهذه التحديات الحقيقة في بعض المحاور لبعض الأسر لازم تدرسها، يعني النمط البعيد، هل هذا العمل سيستمر في مثلا في الأيام العادية وهي في مكان، يعني بعض الأسر نحن اقترحنا عليه مجموعة مقترحات بعد سنوات من حياتهم والصعوبات، قضية الانتقال أن تسكن معه في مجال عمله إلى آخره. أنا قصدي أن هذه الأمور لا تترك هكذا عائمة لعشر 15 سنة ثم نصل لمرحلة من الموت، صحة العبارة السريري أحيانا.
صدق صدق. أما بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي دكتور، أنا أشوفها نحن اختيارنا، هذا أنا أختار أني أنا أودر أسرتي وأجلس أسوي يعني أتواصل اجتماعيا أو لا اجتماعيا، وأترك العالم الحقيقي وأعيش مع العالم الافتراضي. وهذا اللي نشوفه، وهذا المؤسف في كثير من البيوت، أو في كثير من مثلا تصير مطعم تشوف الكل جالسين في المطعم كل واحد ويا تليفونه، فدقوين الحوار، ليش هاي الوسائل، ليش هالتليفون شغلنا أكثر من أي شيء؟
أحسنتي أختي سماح، أنا أتفق، أنا ذكرت في التحديات لأنها فعلا الآن مع دخول هذه الوسائل الحديثة منذ سنوات، طبعا قضية عولمة ليست على بلادنا الإمارات فقط بل كل دول العالم، هي القضية فعلا عبارة عن تحدي نفسي وداخلي ورغبة، بل وصلت في بعض الأسر إلى حد الإدمان.
صدق.
إدمان استخدام هذه الوسائل، ودائما أكرر في استخدام هذه الوسائل بأنها سلاح ذو حدين. وأيضا أؤكد على قاعدة التربوي الكبير الأستاذ عبد الكريم بكار حينما تحدث بأن في بيتنا قانون، لازلت أكرر بأن نحن بحاجة لمجموعة من الضوابط والقوانين التي نلتزم بها نحن أيضا كوالدين كأبوين كزوجين، قبل أيضا أن نأمر أبنائنا بالالتزام بها. وهذه من أسرع وأنجع طرق التربية، وهي التربية بالقدوة. يجب أن تكون لنا أسس في استخدام هذه الوسائل، على مائدة الطعام، على فترة في غرف النوم، في ساعات معينة، في العطل، في الأسفار. وفعلا الجميع يلاحظ الصورة المبالغة أحيانا مع اجتماع الأصدقاء 3-4، يعني بغض النظر حتى عن الأسرة، الجميع مشغول. وطيب واحد يحادثك عن مشكلته أو التحدي اللي يمر عليه وأنت مشغول بهذا الهاتف أو هذه المحادثة. نحن بحاجة إلى، وأعتقد أن حلقة اليوم هي دعوة للمراجعة، التصحيح. وأنا أقول الإنسان قد يشعر كل فترة وفترة أنه عنده مبالغ كم من الساعات، وهذا السؤال اللي وجهه لنفسي ولإخواني ولأخواتي المستمعين والمستمعات جميعا، هذه الدعوة للمراجعة، كم ساعة نحن نقضي في استخدام صفحات التواصل الاجتماعي، وكم أبقينا، أنا أقول اليوم الأسرة للأهل. وأنا أذكر أيضا شيء طريف جدا، إحدى الأمهات الله يعطيها الصحة والعافية وهي جدة، عندها أبنائها حينما يأتون عندها مثل سلة عند الباب، أول ما يدخلون كل ما دخل واحد حط تليفونه في السلة. قال أمي جزاها الله خير سوتنا هذه قانون. طريقة قانون عندها. وفعلا أعتقد أن هذه الأمور لها أثر طيب، خاصة مع الوالدة الكريمة، مع أحيانا في المجلس مع ناس كبار في السن ما يليق، ولا حتى أبنائنا وبناتنا أيضا يتعلمون على هذه الأسرة. يعني امرأة كبيرة تحدثها في موضوع مهم وتتكلم معها وهي مشغولة بالتليفون وترد على فلان، وأعتقد أن لكل شيء وقته المناسب له، هو أيضا باعتدال في هذا الجانب.
نعم، بنظهر فاصل يا دكتور وبنواصل عقب الفاصل. مستمعينا بنظهر فاصل عقب الفاصل بنواصل خطارنا، تريونا
خطارنا. خطارنا الأولى 107.4.
طيب ولا بالاليق بتشغلني، يعني بتشغلني
مواقف اجتماعية تضحك عن تفاصيل الحياة اليومية، إن كانت في البيت أو الدوام وحتى في الدرب.
ربشنا أقول لك تيس تقول لي حلبة،
هذا قش قش يا جاسم، من قشنا فليس منا.
تخبلت هاي تليثم 500 درهم حق أشر بصم.
تابعوها طول شهر رمضان المبارك في طاير حاير الساعة 1 القايلة على إذاعة الأولى.
تابعوا برنامج زايد الخير ويا يوسف الحمادي على إذاعة الأولى في شهر رمضان المبارك، وساهموا ويانا في مساعدة الحالات المحتاجة خيركم من خلال التبرع للحالات اللي بيتم الإعلان عنها في البرنامج اللي بتسمعونا يوميا من الساعة 5 المسيان لين 6 المغيربان. للتبرع بالحالات اتصلوا على 04-36-99950 أو الرسالة النصية 4477 أو الخط الساخن 052-76500. زايد الخير برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. وقفتكم وياهم تنهي عناهم. دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، رؤيتنا الوجهة الريادية الإسلامية والخيرية المستدامة. رسالتنا نشر وتعزيز قيم الوسطية الإسلامية وتنمية العمل الخيري وعمارة المساجد وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
خلص رمضان الأولى منكم وفيكم.
السلام عليكم.
السلام
ورحمة الله. حياكم
الله. حياكم خير.
حياك الله.
أهلك بخير.
هلا أبوي.
حياك الساعة. الله يطول عمرك.
مرحبا الساعة. مرحبا بك.
يا مرحبا بك.
مرحبا بك. مرحبا بك. من جاك من فوق.
خطارنا.
نجدد التحية بكل مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، وما زلنا مستمرين في خطارنا ويا ضيفنا دكتور عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري بهيئة تنمية المجتمع، ونرمس ويا اليوم عن أهمية الحوار الأسري في الأسرة، أكيد في الأسرة. مرحبا بك دكتور مرة ثانية.
مرحبتين الله.
هذه بالنسبة للتحديات اللي تواجه الحوار الأسري، الحين كيف ممكن نحن ندير حوار أسري ناجح برغم وجود هذه التحديات، سواء كانت إجبارية أو اختيارية؟ هذه التحديات.
أحسنت يا أختي سماع. أنا في الحقيقة أؤكد أن وضوح الهدف من الحوار قبل بداية من أهم الزوايا المهمة لدى الزوجين. لماذا نحن نتحاور؟ نحن نتحاور لنتفاهم. نحن نتحاور لنفرغ جزء من هذه الشحنات الداخلية الموجودة. نحن نتحاور لنعالج. وضوح هذا الهدف من البداية في الحقيقة يساعد الزوجين على بناء الأسس المحورية لإقامة هذا الحوار بانتظام وفي أوقات مناسبة وفي أمكنة مناسبة والوصول لأهداف وثمرات جميلة. لكن أنا أقول بعض الممارسات الواقعة الآن تتحدث بأن هذه الحوارات هي عبارة عن تبادل للاتهامات للأسف الشديد. بعض الحوارات تتحدث بأن هذه الحوارات هي لفرض الرأي على الطرف الآخر، هي لإثبات خطأ الطرف الآخر. أنا أقول نحن حدنا عن الهدف الأساسي من بناء هذا الحوار. هذه قضية. القضية الأخرى، أنا دائما أقول أن هذا الحوار إذا وضحت أسسه الصحيحة من، وهذه الأسس لها أسس في الحوار والإقناع، إذا أردنا أن يكون هذا الحوار هو خطوة مهمة وضرورية للاستقرار النفسي والأسري. الأمر الأول في الحقيقة أنا أؤكد عليه، ليس بالضرورة أن تكون لنا خلافات حتى نتحاور
فعلا.
يعني هذه قضية مهمة. بعض الأزواج يظن ترى أنا وزوجتي ما عندنا أي مشكلة، ليش يعني نجلس نتكلم مع بعض؟ أقول لأنكم زوجين لازم تجلسون مع بعض تتكلمون. قد يظهر لك أحيانا الأمر الأول يمكن في نفسك أن ما عندك أي مشكلة، يعني ترى في النهاية هذه حياة متبادلة وهذه شريكة حياة.
صحيح.
أنت تظن أن حياتك ماشية تماما وما عندك أي مشكلة وقائمة كل واجباتك والطرف الآخر أحيانا هي أيضا كتظن تقول شو يبغى مني، حياته مستقرة وآمنة وما عنده أي إشكالية. هذه وين تطرع لنا نحن في مكاتب الإرشاد والاستشارات؟ أحيانا مع الصمت أو مرور الزمن الطويل يبدأ الزوج أحيانا بعد سنة سنتين يتكلم بحرقة عن سنتين من حياته الماضية وسوت لي كذا. طبعا الزوج أحسنتي تراكمات، فيستغرب الزوج يعني دكتور هاي كلها هي شالة وما تكلمت. قلت له أيوة، لأن أحيانا سان يبني على ما يعرف. لا
صدق.
أنا أقول أحيانا أنت مع حوارك الجميل معها والأخذ والعطاء تظهر لك جوانب قصور وقد هي مغير منتبه لها، وأحيانا الإنسان حينما يعالج جزء من القصور أفضل من أن يعالج شيء من العدم. يعني إحنا نتكلم أحيانا غياب، مثلا مشكلة غياب الزوج عن البيت لساعات طويلة. هي ما تبدأ ترى مرة وحدة تأخذ هي في قلبها، لا، مع الأيام يبدأ يبقى في البيت 3 ساعات ولا 10 ساعات، تنخفض 7 6 4 3 2 ساعة وحده، نص ساعة موجود في البيت، ينام فقط ويخرج. يعني هذه الأمور، حتى هذه التراكمات، لا والله تقصير الزوج مثلا في رعاية أهل الزوجة، تبدأ من زيارة ما يروح، في حفلة مناسبة ما يروح، حفلة ثانية تبدأ تتراكم عندها، والعكس بالعكس أيضا، هي تحمل عليه في جانب أو هو أيضا يحمل عليه، لا خواتي كان عندهم مناسب وأنت ما رحتي، ما فتح هذا الموضوع، استوى الموضوع الثاني الثالث، وهي مر عليها شيء طبيعي يعني،
كانت والله تحس انه عادي
عادي يعني، كان مناسب وما رح. نعم. طيب المناسبة الثانية الثالثة وهو يعد الآن. لو كان في حوار، أنا أقول جزء من الحوار الجاد الجيد المليء إن شاء الله بالصور الجمالية، أعتقد سيعالج كثير من هذا القصور. هذه واحد. الأمر الآخر، دائما نصيحتي لكل زوجي من الأسس، لا أحب الحوارات الجامدة. حوارات الجامدة أقصد بها العبارة عن استجوابات، رحتي سويتي ما سويتي، ليش ما رحتي بيت هلي هذاك اليوم، هذه في الحقيقة في الغالب نتائجها سيئة على القلب وعلى النفس وعلى الطرف الآخر. أنا أكرر، لماذا نتحاور؟ لنتفاهم، لنحاول أن نعالج مشكلة أو تحدي نحن نمر عليه، بالمصطلح الأهم. بمعنى دائما أقول حوارات تأتي جزء منها عفوية جميلة، وبعدين فيها مقدمات تمهيدية، فيها الثناء على الطرف الآخر،
فيها ود.
أحسنت، جزء من والود متى متى يأتي؟ يأتي الود أنا أقول مع تذكر أفضال الطرف الآخر، يعني الزوج أو الزوجة تريد أن تنبه الزوج مثلا على غيابها المستمر عن البيت أو تقصيره في رعاية الأولاد. أول ما تبدأ تحاور، يا أبو فلان الله يعطيك الصحة والعافية، والله أنا واحد من شهرين عليك ضغط في الدوام، مع أنه ما تكلم عن العمل أصلا، في ضغط من الدوام وانت تعاني وما شاء الله عندكم مشاريع ومبادرات وكذا ومرتبط بأعمال، وعارف أنت قاعد تساعدنا عشان نبني بيت العمر اللي نحن بننتقله، وتمر عليك واليوم الأولاد ما شاء الله عليك ما قصرت ذاك اليوم اجتماع أولياء الأمور رحت كذا، لكن أنا حسيت أن الولد مفتقد حضورك في البيت بدليل 1 2 3 4، أبد من غير أن تشير له وتقول له سؤال مباشر، ترى أنت اليوم قصر مع أولادك وما تجلس معاهم، وأنت أصلا من 5 سنوات أنا ملاحظة عليك، بس أنت فار الحمل كله علي أنا، وأنا ما أعرف أشتغل ولا أشوف الأولاد، وأنت طالع من البيت كله مع ربعك وأنت كله أيوة. فأنا أقول طريقة الطرح المبدئية اللي فيها جزء من الجانب الإيجابي وتذكر أفضال الطرف الآخر، لماذا أنا أكرر على هذه الكلمة؟ لأن هذا أدعى إلى قبول الطرف الآخر. ودائما أقول لأخواتي، دكتور كيف أعرف الطريقة المناسبة للحوار؟ أقول لها تصوري نفسك مكان هذا الزوج، شو الكلام الطيب اللي تبغين تسمعينه، والعكس بالعكس، الزوج اليوم اللي لمس من المرأة على سبيل المثال تقصيرها في حقوقها، في حقوقه هو أو في حقوق أولاده لسبب أو لآخر، الله يعطي الصحة والعافية، أنا أعرف والله أنت مساندتني وأنت سيرين دوام الصبح وما شاء الله غيرك من خواتك يا أساتذة البيوت، وما تقصرين حتى بعد ما تين تطبخين وتراعين الصغار وتذاكرين لهم وتسيرين بالك على أمي وتسوين كذا، لكن الفترة الأخيرة أشوف البنت تمرض زيادة، خير إن شاء الله في شيء، هي تبدأ تفهم جزء من هذا الأمر حبة حبة. ليش؟ لأن تتذكر أن هذا الزوج ترى كل اللي قاعد تسويه الخير والفضل والقيام على هذا الواجب، وإن كانت هي واجبات، لكن الإنسان دائما قلبه يطيب بالكلام الطيب
فعلا.
أبدا، وهذا الذي أمرنا الله جل وعلا به، الكلمة الطيبة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. سبحان الله، الكلمة الطيبة هذا من الفعل الحسن للإنسان وتقبل القلب له أن ندخل. فدائما أكرر على قضية بدايات الحوار أن يكون مفتتحها جزء من ذكر أفضال الطرف الثاني وأيضا محاسنه وقيامه وعهده على هذا الجانب، هذه أيضا واحدة. الأمر الآخر بالحقيقة قضيتين متلامستين، قضية اختيار الزمان والمكان المناسب. اختيار الزمان والتوقيت، والمرأة تعرف دائما بعض الخوات تسأل وبعض الشباب دكتور متى أكلمها، ما أعرف، أقول له ما في شيء اسمه ما تعرف عن زوجتك متى تحدثها، تعرف عن طيب خاطرها وقتها، يعني تمر عليها فترة مثلا حمل فترة 40 اللي هي بعد وضع الحمل، يعني في أوقات المرأة تمر عليه، أحيانا تكون مريضة يعني تمر بمرض معين أيا كان هذا المرض، في فترة المرض هذا لا نحن نبغى نتحاور عن الموضوع اللي صار، أنا أقول هذه الفترة لا تجاوز محنتها في قضية المرض وتصح الحمد لله وتجلس معها تحاورها في هذا الجانب. الزوج أحيانا شوفين باله مهموم في أمر معين شاغلنا خلال يومين 3 أيام، أنا لا أقول هذا الموضوع نحن نسكت عنه أو نغلقه أو نردمه، لا، لكن أقول المرأة العاقل والزوج العاقل يختار الزمان والتوقيت المناسب. الأمر الآخر أيضا أضيف له قضية المكان المناسب، يعني ما يصير نحن سائرين زيارة بيت أهل الزوج ولا أهل الزوجة
وصار لا قدر الله خلاف ولا كلمة في لا نحن الحين قدام أمه وخوات الحضرات لازم نتناقش هالموضوع أحيانا إخوان حاضرين ولا الناس ولا لا قدر الله يقع خلاف في أحيانا بعض الزملاء يعني في مجال عمل أو في إقرار أحيانا في مكان كل ما يليق. الحوار يجب أن يكون في مكان هادئ وبعيد عن مرامي الناس، هذا في الأصل الحوارات خاصة الجيدة. إحنا نتعشى وإحنا نسولف وإحنا ما نقول جدال، إحنا نقول حوار فيه جزء نقاش. ومن أهم أساسيات هذا الحوار إنه فيه فضفضة وراح يعني نحن ثاني ثالث مشكلة أمانة يعني حتى مع بعض الأخوات في مكاتب الاستشارات والله كنت أحيانا بالساعة والأربعين دقيقة في جلسات الإرشاد بالمقابلة أحيانا الإرشاد الهاتفي أيضا مثله تماما. والله أسأل بعض الخوات وبعض الزملاء سؤال طيب وبعدين يعني الحين أنت شو تبى؟ طيب شو مشكلتك؟ قال بعض الخوات قالت هالكلمة قال دكتور أنا الحين ارتحت
فضفضت
بس أنا ارتحت وأظن يعني هي مدركة حجم التحدي اللي يمر فيها وهو أيضا مدرك لكن سبحان الله الإنسان لماذا يأنس بصديق بأخ عزيز عليه ويتكلم معه؟ ليش؟ لأنه يشعر الطرف أنه مكبوت سينفجر وأنه ما يقدر يتحمل الضغط والأمور والمصائب أحيانا تجتمع الإنسان فيريد يعني صدر حاني. ولهذا حتى في قضايا تربية الأولاد نحن نؤكد ليش نقول للأباء والأمهات ديروا بالكم على أولادكم وإلسوا وسولفوا معهم لأن الأب والأم أيضا كوعاء يحتوي هذا الابن والبنت إذا عنده تحديات أو مشاكل واحد من الاثنين ما في ثالث إما أنه يجلس معه ويفضفض البنت تفضفض مع أمها والولد مع أبوه على سبيل المثال أو أنه ما وجد لا عندهم أوقات ولا يبوسوا مع أولادهم طبيعيا طبعا سيتلقف نعم في الخارج في الشارع في المدرسة أصدقاء خير أصدقاء شر رفقاء سوء رفقاء خير عاد هو نصيبه اللي يقفل فيه هو حظه في هذا الجانب. فأعتقد أن أيضا معيار المكان والزمان المناسب يمكن دائما احنا كنت فترة الظهيرة الزوج جاي من الدوام وهي جاية متعبة وأحيانا يكون مشحون الذهن يعني لا أقول بعد فترة الراحة تأتي بها أحيانا تمر علينا لا قدر الله في فترة يعني بعض الحالات فترة عزلة قدر الله كذا في تحديات تمر على الأسرة أحد الأبناء مريض ونحن أذهاننا مشحونة في قضية علاج الابن لا مش وقت حين نحن اليوم في قضايا معضلة لماذا؟ لأن الحوار الجاد يحتاج إلى صفاء ذهن ومثل ما يقول عندنا بالعامية رواقع عشان يكون رايق عشان يقدر يأخذ ويعطي وعصابة روحه هذا يعني هو أصلا فاير وهو معصب واصل من الدوام الساعة 3 الظهر وهي تبغى تتناقش معاه في الموضوع اللي صار البارح ما يستوي يعني أعتقد أيضا اختيار الزمان والمكان المناسب أيضا مهم. الأمر أيضا اللي أؤكده الاهتمام بلغة الجسد حين الحوار وهذه يمكن عندنا في علم الاجتماع وعلم النفس يتحدثون عليها بعض الأطباء أيضا المعالجين أن تأخذ أحيانا من الحوار سواء الكلمات أو نبرة الصوت لغة الجسد تقريبا تأخذ 70-60% مؤثرة في حواراتنا اليوم. لغة الجسد أحيانا المرأة صوتها جيد وحوارها مع زوجها جيد لكن عندها إشارات تشير لها أحيانا براسها أحيانا هو يتكلم وهي لافة راسها يمين ولا يسار جزء يعتقد من لغة الجسد وهذه علوم اليوم الحمد لله فيها بعض الكتابات الجيدة الإنسان يتثقف يقرأها 20-30 ورقة يكون عنده أحيانا إشارة باليد بالإصبع على طرف
اتهام
يعني اتهام وكذا ويأخذ في نفسه وما ينسى يقول لي دكتور لا ذاك اليوم كنا نتناقش نحن في البيت ورفعت يدها
يا الله
أسأل الزوج يعني كيف دكتور والله يعني إشارة كانت لا إرادية مني أصلا مو بقاصد شيء أنا قصدي أحيانا حتى لغة الجسد مهمة جدا. قضية نبرة الصوت يعني نبرة الصوت لها أثر تعرفون اليوم نحن خلف هاي الميكروفونات والأجهزة في الإذاعات نتحدث أحيانا الإنسان يعرف أن هذا الحديث في اطمئنان أحيانا يعرف أن فلان معصب ومتحكم في رأي الصوت له دور عظيم على القلب الآخر وخاصة نحن نتكلم عن حياة عظيمة يعني بين زوج وزوجة رابطة قداسة يعني مو هو مدير ووزير قاعد يكلم أحد من موظفين يعني دائما نبتعد أحيانا المرأة تكون عاملة وهي مديرة وتظن حينما تناقش الزوج في البيت من منطلق القيادة يعني هي قائدة مثلا يعني أو العكس أنا أقول بعض يظن هو ما شاء الله عليه عسكري الله يعطيه الصحة والعافية وهز الميدان فإذا جاء يتحاور في البيت كأنه في ثكنة عسكرية مع أبناء أنا أذكر بعض الأسر يعني بعض الزواج قالت ما شاء الله قلت له أنت في الميدان الله يعطيك الصحة والعافية هي لأسرتك أبنائك فحزم الرجل أيضا خارج البيت ليس مدعاة لهذا عمر رضي الله عنه ذكر أن الرجل هذا من فقهه وعقله ورشده أن الأب أحيانا في البيت يكون كالطفل مع أبناء كالطفل تأملي معي يلعب معهم ويسولف معه وأبناء يكملون على ظهره ويمشي بهم أبدا ما له علاقة أبدا. وفي الخارج تجدين القائد الشجاع الحازم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم معلم البشرية الأول عليه الصلاة والسلام، يلعب الأطفال ويسلم عليهم ويجلس ويسمع منهم، هكذا مع زوجاته عليه الصلاة والسلام، مع عائشة يسابقها كما جاء في الحديث، وغيرها من الأحاديث والسيرة النبوية المليئة بهذه القضية. فقصدي أن أيضا قضية أن يكون هذا الحوار والأسس في زمان ومكان مناسب وأيضا في أوقات مناسبة لكلا الزوجين والبدء بهذه المقدمات، أعتقد هذه من الأمور الجيدة التي يجب أن ننبه عليها. أيضا أعتقد من الأسس الجيدة قضية المقاطعة في الحوار، يعني حينما يريد أن الإنسان يبين وجهة نظر، وهذه نعانيها حتى في مكاتب الإرشاد في تقريبا 45 دقيقة تقريبا ما يزيد على 20 إلى 30 مقاطعة. طيب أقول اليوم، أقول للزوج هاي فرصتك اليوم تحدثي عن التحدي اللي واجهت، أقول للزوج استمع، يعني اليوم قضية المقاطعة المستمرة، لا اصبر عطها 10 دقائق تشرح وجهة نظرها بغض النظر عن الكلام اللي تقوله صح ولا مو بصح، بعد 10 دقائق بيدورك وتكلم بما ترى مناسب. هذا وجود تصوري معي في مراكز إصلاح حيان في المحاكم أو مراكز إرشاد خارجي وفي ريال غريب، أنا أقول نحن كيف نستطيع النصر في حواراتنا لجوانب جيدة ونحن في البيت ما نعطي الطرف الآخر، يعني في نص دقيقة أو في دقيقة يقاطعها 3 مرات أو هي تقاطع في 3 مرات.
هي ليش أنت يعني تحس أن يوم تحس أن الكلام غلط فتبدأ تبغى الدافع؟
أنا أقول الإنسان الجيد يا أختي سماح يكون معه ورقة، ما يضر إنسان نتعلم أدب وأساسيات الحوار، حتى على فكرة في اجتماعات، يعني هذه القضية ما نحتاج لها في الأسرة، حتى في حواراتنا العام إنسان العاقل يستمع، يعني عطى الإنسان الطرف الآخر فرصة. نحن لسنا في حرب، نحن لسنا في عداء، نحن لسنا في إثبات فرض رأي، نحن اتفقنا أن في هدف من الحوار وهو العلاج، الوصول لأقرب الطرق الممكنة لاستمرار الحياة بصورة من الود والمحبة. طيب معي ورقة صغيرة عشان ما تنسى بعد أكتب هاي النقطة الأولى أبغي أثير، هاي النقطة الثانية، لا هنا في ملحوظة على، ما في مانع، لكن أنا قصدي حتى الإنسان يكمل. ليش؟ لأن أحيانا جزء من الحوارات في 5 دقائق هي تتحدث عن محور معين في الدقيقة الثانية، في الدقيقة الرابعة بتزيدها وضوح مع الوقت، فما يحتاج حتى سؤالك اللي كنت بتقاطع عليه إجابته جاية بعد دقيقة ونصف، فانتظر عطى الطرف الآخر جزء من الفرصة. أنا أقول هذا كلام لكل الطرفين، فقضية أيضا عدم المقاطعة هي من أدب الحديث في الاجتماعات العامة، ولهذا أنا دائما أذكر في أسس الحوار، يعني هذا الأثر وإن كان في سنده ضعف، قصة اختصام النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ودخول أبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم من حسن أدبه يقول لعائشة رضي الله عنها في إدارة هذا الحوار، يقول لعائشة أترضين بعمر، يعني عمر بن الخطاب يدخل حكم بيني وبينك؟ تقول عائشة لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أترضين بالزبير من أهلها من رحمها؟ قالت لا. قال أترضين بأبي بكر؟ قالت أما أبو بكر فنعم، أبوها رضي الله عنها صديق رضي الله عنه وعنها أجمعين الصحابة. الشاهد من حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة نعم إن شاء الله، أتبدأين أم أبدأ يعني في إدارة هذا الحوار؟ نحن اليوم ما نسمع جزء من هذه الحوارات، وإدارة هذه الحوارات أعتقد لها أثر وأثر كبير جدا، فأعتقد أن بناء هذا المحور الأساسي في قضية المرونة وعدم المقاطعة في مجريات الحديث هي من الأسس المهمة الضرورية في هذا الجانب.
تمام، جميل الكلام يا دكتور. بنظهر فاصل وبنواصل عقب الفاصل، تريونا مستمعين.
خطارنا الأولى 107.4.
وينها؟
شو اسمك؟
علي أبو تسيم.
وين تشتغلين؟
اشتغل في إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
شو قابضة عندهم؟
أنا أقدم برنامج صباح الأولى.
برنامج صباح الأولى؟ ما بعند سالم محمد؟
جوابك عدل، لكن أنا بقدم طول شهر رمضان وعقب العيد بنردها الراعي.
والنعم فيك وفي سالم، رخصوها.
صباح الأولى ويا علي أبو تسيم من الأحد لين الخميس من 8 الضحى لين 10 الضحى العود طول شهر رمضان المبارك على إذاعة الأولى. الأولى 107.4.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. حياكم الله. حياكم
الله. حياك الله. حياك الله. حياك الله. أبوي. حياك مساء. الله يطول عمرك.
مرحبا الساعة. مرحبا أبو.
يا مرحبا أبو.
مرحبا بكم. مرحبا بكم. من جاكم من الفاضل.
خطارنا.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، وما زلنا مستمرين في خطارنا من خلال لقائنا ويا دكتور عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري بهيئة تنمية المجتمع. موضوعنا عن الحوار الأسري وأهميته. مرحبا بك يا دكتور.
مرحبتين.
يعني جميل القصة اللي ذكرتها، قصة الرسول عليه الصلاة والسلام والسيدة عائشة. جميل أنه هو يالس يعني يعطيها إشارة، أنا أبدأ ولا أنت تبدي. هالأشياء نفتقدها في حياتنا، أنا ما في هو خاص، هو من فعله بيبدأ، هي من فعله هي بتبدأ.
لأن تفريغ، لأنها تفريغ لشحنات وردود أفعال. أنا أقول الحوارات يجب أن لا تكون ردود أفعال لقضايا واقعة.
صحيح.
يجب أن نتفق أن الهدف من هذا الحوار هو للوصول لأقرب الطرق التي ممكن أن تعالج جزء من هذه القضية المحورية. يمكن قضية التركيز على عدم المقاطعة من أسس الحديث والحوار والأدب العام اللي نحتاج، حتى أنا أقول ليس كزوجين بل نربي أبنائنا عليه. يعني حتى أبنائنا اليوم في البيت، يوم الأم والأب يتناقشون أو عندهم قضية أو حتى اختلاف على رحلة ولا على سفرة، يسمع الأب أن يشوف الابن اليوم أبوه وهو كيف يسمع لأمه. واليوم الأمر الآخر أيضا البنت تشوف كيف أمها يوم الأب يتكلم تسمع له حتى ينهي حديثه. ولهذا نحن ننتقل بعد مباشرة للأساس والقاعدة الثانية من الحوار، وهي فن الإنصات والاستماع. وهذه أعتقد من المهارات الجميلة اللي يجب أن نعلمها لأبنائنا وبناتنا وأجيالنا في اجتماعاتنا، في مدارسنا، في معاهدنا، في جامعاتنا، في بيوتنا، في طرقاتنا، في كل الأماكن. نحن نحتاج نعطي الطرف الآخر فرصة وأيضا نستمع له. أنا أقول ليس بسماع بل استماع. يعني الاستماع معناته جزء من التركيز والأخذ بجزء من الحوار. أحيانا يمكن الإنسان يشعر الطرف الثاني بجزء من السماع العام، يعني يسمع لكن ما يعرف. يعني لو أسأل أنا في الدقيقة 5 شو تكلم، والله ما أعرف. طيب هو يكلم منه؟ يعني مثلا الحين المرأة تتكلم مع من، أو الرجل يتكلم مع من؟ لا،
هو يتكلم هو لها بالتليفون أو العكس.
وهذا هو المحور أيضا الرابع مباشرة، وهو الانتباه والتركيز. وهذه من أخلاقيات وأسس الحوار العام وهو الانتباه. ما يصير اليوم الزوج يتكلم مع الزوجة في موضوع مهم أو في محور مهم، والزوجة إما لا هي لا قدر الله بتليفونها أو مشغولة أو تشوف هناك أو تشوف تكلم ولدها الطرف الثاني، ولا أختي ما أدري إيش قالت لي، ولا في يدها شيء قاعدة تشوفها، ولا صندوق. هذا ما أنا أقول في أخلاقيات الحوار العامة، فضلا عن زوج وزوجة بينهم من العلاقة والرابطة القدسية العظيمة.
قضية أيضا بصري، يعني يكون
جزء من التواصل البصري والاهتمام، أن يعطي جزء من التركيز والاهتمام والانتباه لهذه القضية. أيضا أنا أؤكد على قضية جزء من قضية المرونة. وأنا أقول أن من أساسيات الحوار الأخذ والعطاء. يعني لا تتحمل أحيانا بعضهم صلد جاف، ولهذا دائما أكرر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. سبحان الله، من إرادة الله الخيرية للزوج والزوجة أن الله جل وعلا يمن فيه على أهل البيت بالرفق، وجزء من الحنان والطيبة والتسامح. وأنا أقول والمرونة، وهذه من المصطلحات الدارجة الحالية، أن يكون مرن، يتقبل، يستمع. يعني في بعض الأمور إحنا عندنا موضوع كبير نتناقش عليه، بعض الجزئيات اغتفر عنها، تغافل عنها، كأنك ما سمعتها. لا تقف تدقق في الصغير قبل الكبير. البعض معه لا أنت قلتي قبل دقيقة في يوم كنا نحن عند هلج، زين تذكرين أنت يوم دقوا الباب وما فتحوا لنا؟ هذا مو موضوعنا الحين. نحن في موضوع أكبر عنه لازم نتحاور عليه. فأنا قصدي أيضا جزء من المرونة في الأخذ والعطاء، هذه هي الحياة.
استوى الإنسان يا دكتور يدرب، إذا هو مو مرن يدرب عمره أنه يكون مرن، يعني كيف يروض نفسه بحيث أنه يكون أنا ما أوقف على الدقة كل ساعة أوقف على الدقة.
يعني أنا دائما أذكر هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلم بالتعلم أحسنتي، وإنما الحلم يعني الصبر والتؤدة والأناة بالتحلم. قال صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله. يعني قضية قسر النفس وإجبارها على تعلم هذه العادات والأسس الحميدة. ولهذا لما جاء الوفد للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن فيك خصلتان أو خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة التؤدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم التؤدة يعني الصبر والتأني، التؤدة في كل عمل خير إلا في عمل الآخرة. لماذا؟ لأن الله قال وسابقوا إلى مغفرة من. فقضية عمل الآخرة المسابقة والمسارعة، أما في عمل الدنيا والحوار والأخذ مع الزوجة في العمل، سبحان الله دائما الإنسان في قراراتنا في حياتنا، أعتقد هذا فن اليوم نحن نفتقده، التسرع في الجواب، التسرع في اتخاذ قرار من غير دراسة ولا روية ولا مشورة ولا استخارة ولا شيء. بعض الناس هكذا حياته فوضى في فوضى سريعة، حد قال له شيء رد عليه 10 كلمات مباشرة، ما انتظر. ولهذا من العلوم اللي أذكر أحد الدكاترة علمنا، قال قبل أن تجيب عد من 1 لين 3، 1 2، قبل أن ترد الجواب. سبحان الله جزء من الميراث هكذا، أحيانا الدكتور في الجامعة يقول شيء، اليوم في المدرسة مديرك في عملك أحيانا، قائدك يوجهك لكذا جواب، يشوف الإيميل على طول يكتب رد صاروخي ناري عليه، ثم ما تمر عليه لحظات إلا يندم. ولهذا كان أحد الأساتذة دائما نقول علمنا حتى في مجالات العمل، اكتب مسودة رسالة وثاني يوم الصباح أرسلها لمديرك،
شوف بتطرشها
بتبعثها ولا ما بتطرشها للمدير. فأعتقد أني حتى في حياتنا صار موقف مباشر، النقاش جزء من فقضية المرونة، وهذه من أسس حتى أنا أقول بناء الحياة واستمراريتها في الحياة الإيجابية. أعتقد أيضا هناك أمر آخر وهي قضية احترام الرأي الآخر. يعني قضية الاحترام أحيانا تطرح الزوج أو يطرح الزوج وجهة نظر، يمكن أنت على تربيتك وعلى حياتك وعادات تقاليدك، دائما إحنا نتكلم الزوجين في الغالب اليوم خاصة مع مجتمعاتنا المفتوحة، يوم بيئتين مختلفتين، أحيانا يكون الشيء عظيم عند الرجل في عينه وهي نشأت في أسرة هذا الأمر يعني عادي عليها، والعكس أحيانا هي في نظرها شيء كبير وفي نظره هو مع تربيته مع إخوانه وأخواته وكيف تربى في الأسرة. بل أزيد اليوم مستمعين الكرام من الشعر بيت، مثل ما يقول أحيانا العوائل تتزوج، يتزوج بنت خالته بنت عمته، يعني من نفس الأسرة، البيت عن البيت يفرق في طرق التربية والأخذ والعطاء. ليش أقول هذا الكلام؟ أن يكون عندك تقبل أن تحترم الرأي الآخر وقد تتخالف معه، يعني ممكن أنت تختلف مع الزوجة في رأيه، لكن أقول قضية تسفيه الآراء وتجريحها ورميها أحيانا في بعض الأمور وبعض العبارات اللي ما تليق، ويعني الحماس الزائد الغير منضبط. ودائما أقول حتى أمورنا الحياتية أنا أقول في هوى وفي جزء من العواطف اللي تسير بعض الأمور، لكن أقول الحاكم عليها هو العقل. طبعا قبل هذا وذلك الدين، لكن جزء منها هكذا يقولون العواطف عواصف إن لم تتقيد. أحيانا الإنسان يتكلم على فكرة عن عاطفة فقط من غير أن يكون عنده علم ودراية وروية وعقل حصيف لدراسة هذا الرأي بكل موضوعية وشفافية. حتى أحيانا يمكن يعني إحنا مقبلين إن شاء الله قريبا على فترة الصيفية، حتى في قضية الأسفار يعني يتحكم في رأي، لا بنسير هنا ما بنسير هنا، طيب الزوجة تطرح وجهة نظر الآن، استمع لها وشوف شو محاسن هذا المكان اللي إحنا بنسير أحسن من هذا المكان،
أو
هذا يعني في أخذ وعطاء. وأقل لها أنا أقول حتى لو ما توافقت معها، وأنا أقول دائما لخواتها مو بلازم الزوج يتوافق معاك في كل شيء ومو بلازم أنت تتوافقين، لكن في جزء من الاحترام أن لا استمع لي ولي ما خلصت فكرتي ورأي طرحته بكل أمانة وشفافية ووضوح وعطاني رأيه. والأهم من ذلك أنا أقول جزء من الإقناع اللي هي ذكر المسببات، يعني نحن ما نبغي نروح هذا المكان، هو السؤال المطروح الطبيعي البدهي
ليش حر
ما يصير، لا مثلا يعني لا ما بنصير خلاص كيفي، هي بعد الخواتي تسمع كيفي ولا، طبعا الموضوع ينتقل من حوار إلى شيء ثاني. ولهذا أنا أقول ودورك أنت حتى من غير ما تبادر ترى يا فلان والله زين وفكرتك حلوة وفعلا ممكن نحن ننفذها بس مو بها السنة، السنة الجاية يعني نشوف كيف تطيب القلوب الخواطر. بس أعتقد أن هالسنة نحن ما نقدر، ليش؟ لأن عندنا تحدي الميزانية اللي مأثر علينا. تعرفين نحن هالسنة أمامنا واحد، فيبدأ يشرح لها يوضح لها، وسبحان الله كم من الأمور اللي ذكرت فيها المسببات واتضحت فيها الرواء. حتى أنا أقول الزوج إذا تبنى رأي أو الزوجة أيضا تبنت رأي في هذا الأمر. الأمر الآخر اللي أعتقد أيضا من الضرورة بمكان نشير له، قضية التركيز على محور الحوار نفسه، وهذا أنا أفتقد أحيانا. حتى نحن بعض جلسات، وكنت حتى بعض الزملاء في الدورات التدريبية في علم الإرشاد حتى الأسري لمستشارين، كنا نقول لهم أحيانا يجلس الجلسة دكتور، جلست مع الزوجين جلسة إرشاد طالت ساعتين، يعني 120 تقريبا دقيقة، ولا أحيانا 3 ساعات وما قدرنا. أقول له أنت عندك مشكلة في فن إدارة جلسة الإرشاد. لماذا؟ لأن المتوسط عندنا في جلسة الإرشاد بالمقابلة تقريبا من 45 لين ساعة، والإرشاد الهاتفي من 30 لين 45. هذا في الأصل في النظريات الأمنية في هذا الجانب. أنا أقول لأن الحوار تقبل الإنسان، تصوري معي نحن نجلس نتحاور 3 ساعات، تعب والإرهاق، وبعدين أثره يخرج حتى في هذا الحوار. حتى هذا المستشار أنا أقوله كيف تدير، وبعدين مع التشعب، يعني عندنا أصول أصل للحوار قاعد نحن اليوم شوية نتناقش، نتناقش ليش زيارات الزوجة قليلة لأهل الزوج، هذا محور الأساسي. بس ما يحتاج إحنا نفتح 10، لا لأن سيارتي ذاك اليوم، وسيارة لأن سببها ما وديتها أنت وما صلحتها، وبعدين لا لأن ذاك اليوم أنا من زمان قلت لك يوم اشترينا السيارة هاي. فندخل في 4 أو 5 متاهات، وسبحان الله في النهاية نحن نخرج عن قاعدة الحوار الأساسي والموضوع اللي نحن جينا. ولهذا دائما أقول للزوجين ركزوا وتنبهوا على المحور الأساسي، وكلما ابتعد أحد أرجعها الطرف الآخر طبعا بكل أدب وإنصاف، وإن كان في شخص ثالث مكتب إرشاد أو غيره أيضا يكون حصيف لهذه النقطة الجوهرية، التركيز على الموضوعي. يعني أحيانا نقول في أشياء احنا نسميها فروع قد تقع في أسس الحوار والإقناع الآخر، لكن نبتعد عنها ونركز على جانب من الموضوعية والشفافية في هذا الأمر. الأمر الآخر اللي أنا أؤكد عليه في الحقيقة وهي من أسس الحوار، الصدق. ودائما أنا أقول كما قال جاء في حديث كعب بن مالك، والصدق منجة. والله إن المرأة، والله هذه قناعتي أبثها لكل الأزواج اليوم اللي يستمعون والزوجات، الصدق منجة. صدق المرأة مع الله أولا وأخيرا، ثم حتى مع زوجها. قد أحيانا نحن نتعاون على قضية والمرأة تشوف نفسها مقصر، على سبيل المثال هي بشر ترى، يعني أنا أقول مفهوم البشرية إن في جزء من النقص. قالت يا فلان بعد ما تكلم وأنت جزاك الله خير، صح كلامك صح، وأنا أعترف إن خلال الشهرين الماضيين كان عندي صراحة قصور وايد في رعاية الأولاد والاهتمام فيهم مثلا، وتذكيرهم بقضية أهمية الصلاة ومتابعة البنت، أنت صراحة ما كنت مهم لها الجانب وما كنت أتابعها، وجزاك الله خير على نصيحتك وأنك ذكرتني، والله يأجرك عليها. انتهى موضوع الحوار كله، لأنها جزاها الله خير بطيب خاطر، يعني أقرت واعترفت بهذا الأمر والحمد لله. وهو هذا الأمر أنا أقول للطرف الآخر يصل ليس مدعاة لمن قصتها، بل هذا من الكمال الجيد. والطرف الآخر حتى الزوج بشر، يعني يمكن زوجته أحيانا تعتب عليه وتشد عليه، ودائما أقول للزوج ترى من محبتها لك يعني تقول لي دائما أنت مو موجود في البيت. يعني أنا أقول لبعض الأزواج إحنا ما يشتكي لي من هذه القضية، أقول له ترى أسهل شيء عليها هي أن ما تلقي لك بال ولا تهتم وجودك عدمك أصلا في البيت واحد ولا تسألك أصلا غيابك مؤثر ولا غير مؤثر، ترى ها مو صعب عليها عادي، لكن هي سبحان الله من محبتها. يعني هذا الدليل أن أقول لبعض الأزواج يوم زوجتك ما تسأل عنك وجودك عدمك في البيت واحد، ترى هذا مؤشر خطر يعني حياتكم ماشي على درب اللي يروح ما يرجع. لهذا أنا أقول ركز سؤالها واهتمامها بك ومحبة وجودك أنت في البيت، هذا معيار محبة ورحمة وتبادل، وأن أنت شيء كبير في حياته. نعم هذا السؤال والمتابعة تكون بقدر وبجزء من أنا أقول الاتزان والاعتدال في كل شيء مطلوب، لكن أنا أقول للزوج أحملها على أحسن المحامل، أن هي تحب وتسعد يوم تشوفك في البيت، أن هي قلبها يرتاح يوم تشوفك يوم أنت موجود في البيت مع أبنائك، ترتاح يوم أنت تتغدى وتتعشى معها في البيت والتلفزيون شغال ونحن قاعدين نسولف ونضحك في البيت مع بعض، قلبها يسعد بذلك. ولهذا يعني أعتقد أن الأهمية وإعطاء هذه القضية هذا الجوهر الأساسي أيضا أعتقد أن له دور، وهي قضية الصدق والاعتراف في مجريات الحديث. الأمر أيضا اللي أكرر له في أساسيات وأدب وأخلاق أخلاقيات الحوار، وإن كان الحديث أيضا ذو شجون، يعني قضية قدر المستطاع عن ما يحضر هذه الحوارات أحد
أبناء.
أي يعني سواء أنا أقول الأبناء، وإن كان أنا أقول النادر والقليل جزء من العلم التربوي حاليا إدارة جزء من الحوارات أمام الأبناء، لأنهم سيتعلمون من طرق الحوار غدا.
اسمه يعني المشاكل.
أحسنتي نعم، جزء من الحوارات والأخذ والعطاء. نعم المشكلات في الغالب نحن نقول أن تعالج بمعزل حتى لا تتأثر لا صورة الزوج الأب ولا صورة الزوجة الأم ولا أيضا
نفسياتهم،
وإن كان في جزء أيضا أنا أقول من التحديات يواجهونه. لكن الطبيعة البشرية الحالية تقول أن بعض الحوارات في الحقيقة تحدث حاليا، وأنا أقول وإن كان لها جوانب سيئة لكن لها جوانب مشرقة. أنا أقول إذا أديرت هذه الحوارات بجزء من الإنصاف أيضا والمهنية الجيدة مراعاة بهذه صور الأخلاق. نصيحتي للزوجين أنا أقول إبعاد الأهالي، إبعاد اليوم أي أطراف خارجية، إلا أنا أقول وهذا ما أشير له، إن احتجنا إلى متخصص أو إلى متخصصة في قضية نحن مو بعارفين كيف نعالجها، نعم يعني يلجأ الإنسان مثل أنا أقول مثل الدواء، مثل المضاد الحيوي، يستخدمها الإنسان بمقدار بأيام محددة إذا احتاج له، ما احتاج الحمد لله. ولهذا دائما حتى أكرر على المسترشدين في مكاتب الإرشاد حتى على زملائنا المرشدين، علموا الناس كيف يعالجون هم مشكلتهم، هكذا يقول المثل، لا تعطيه سمكة جاهزة، علمه كيف يصطاد، لأن المشكلة والتحدي متكرر، فيجب أن تكون عنده من العلم ومن الفن ومن الإدارة لإدارة هذه الخلافات وهذه التحديات اللي تمر بأسرته. نصيحتي أنا أقول إبعاد أي أطراف خارجية، لأنني لمست من واقع كنت أعايش سابقا في مراكز الإصلاح ولازلت أعالج أيضا في مراكز الإرشاد الحالية، بأن جزء من تفاقم هذه المشكلات أو الحوارات سببها كثرة التدخلات الأهلية وأيضا حضور الأطراف. لماذا؟ لأن العقول البشرية مختلفة، الزوج عنده رأي والزوج عندها رأي، ويحضر عندنا الخال عنده رأي والعم عنده رأي والأب أيضا عند رأي، وأهل الزوج عندهم رأي وأهل الزوجة عندهم رأي وابن العم عند رأي وابن الخال وهكذا. وكلما اتسعت الدائرة كلما في الحقيقة لم نستطع أن نصل لجزء من العلاجات السريعة لهذه الحوارات. ونصيحتي دائما للأخوات، للزوجات، للأزواج، قدر المستطاع ابذل ما تستطيع، وضع لك قاعدة أن ما يتدخل في حواراتنا ونقاشاتنا أحد إلا إذا احتجنا، وأيضا تدخل يكون بقدر، ثم بعدها ننطلق لنعالج حواراتنا بجزء من المهنية والأخذ بهذه الأسس والأخلاقيات العامة.
نحن شكرا لك دكتور عبد العزيز الحمادي، مدير إدارة التلاحم الأسري بهيئة تنمية المجتمع، هذا الحوار، وما شاء الله عليك يعني كفيت ووفيت في الحوار الأسري.
الله يعطيكم الصحة والعافية. الله يسلمك.
الله يحفظك. إذن مستمعينا نحن وصلنا وياكم لختام فقرة خطارنا، إلى أن يتجدد اللقاء إن شاء الله ضيف جديد من خطارنا.
خطارنا الأولى 107.4.
محمد كل ربع يحصله الليسن إلا أنا
يا ريال، كله منك.
أول باد يسمعني وخلاف أحكم.
ترى الشغلة ما يبالها، معهد الإمارات للسياقة ما بيعطونك مجال للأعذار وكل شيء ميسر.
ويا تسجيلك الحين في معهد الإمارات للسياقة تقدر تستفيد من دفع المبلغ الثابت لما تحصل الليسن، يشمل عدد حصص غير محدود للتدريب ومصاريف الاختبارات، ويوفر المعهد لمنتسبي خدمات التوصيل المجانية وإمكانية حضور المحاضرات على الإنترنت. معهد الإمارات للسياقة، جودة في التدريب وفقا لأعلى المستويات العالمية.
ها شو تبغى أكثر بعد؟ يلا قوم سجل.
تنظم إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لإدارة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي فعالية توزيع كسوة العيد وبطاقات أسواق للأفراد والأسر المتعففة من المسلمين الجدد في مقرها في البرشة. هذا بيكون خلال الفترة الصباحية ابتداء من 26 لين 29 من رمضان، وينظم المركز في مقره في البرشة فعاليات واحتفاليات صباحية ومسائية في أول أيام عيد الفطر في إطار إدخال فرحة العيد على المسلمين الجدد والجاليات في دبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وين ما كنتوا نرحب بكم.
تابعوا برامج إذاعة الأولى عبر البث الحي على مدار اليوم عبر قناة اليوتيوب الأولى راديو، عبر قناة اليوتيوب الأولى راديو، اللي بإمكانكم أيضا متابعتها عن طريق موقع وتطبيق إذاعة الأولى. الأولى منكم وفيكم. الأولى 107.4.
أول بادي حطي نص كوب حليب سايل،
بزار طبعا مخلوط ويا كل شيء،
وخاشتي وقصبي وفانيلا،
أحب أحط له ذرة ملح شوي بس،
هاي مطحون
وشوية زعفران.
صماطنا.
وهذا الحلو
يزي عديجة، يعطيك الصحة، كليت برشا.
خلاص هذا آخر شيء.
شنو هذا؟
جربيه انتي.
يظهر غري.
جربيه انتي.
أول حاجة قولي شنو هذا؟
هذا ساقو.
شنو؟
ساقو.
شنو هذا؟
هذا الله يسلمك حبوب الساقو، تلقينها في الجمعية.
إيش حاطة فيه؟
ترى هذا أختي طريقة وايد سهلة، يبالج 6 فنايل شكر وسمن على حسب الرغبة وزعفران وهال ونص غرشة ماي ورد وسبع فنايل ساقو، مثل ما قلت لك بتحصلينه في الجمعية.
ياسر هكا خديجة فزت لي ريجيم.
لا أمي، إلا نص ساعة تمشي بتحرقه، هذا كوب واحد ما يتعدى 300 سعرة حرارية.
بالحق؟
ترى الساقو مفيد، حتى الزعفران اللي فيه يفيد الجهاز الهضمي.
كان هكا مشيت معاك.
جربي أنت، جربي.
بنين برشا.
شفتي؟ ترى مو بكل شيء حلو مضر، نحن ما نزيد شكر وايد على الساقو.
صراحة بنين برشا، و300 كالوري ما فيها حتى شيء.
ها أزيدك؟
يا ريتني ما تكلمت.
لا لمي بالعافية عليك.
صماطنا.
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
السابع من العشر.
أول
أسبوع من رمضان. تعالي شكلها سماح طالع على اللايف في الإنستغرام.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية في الساعة الثانية من الرايح. في ساعتنا الثانية مثل ما تعودتوا مستمعينا بتيكم أو بتكون وياكم عليا الهداد، بتقدم لكم فقرة أنتو السند ويا مجموعة من الصغارية. أما في فقرتنا الأخيرة، الفقرة الختامية اللي نختم بها البرنامج اليوم، بنحط الرحال في هيئة تنمية المجتمع وبالتحديد في نادي ذخر للشواب، وبنرمس اليوم ويا أمهاتنا حول نادي ذخر والخدمات اللي قدمها النادي ومدى الاستفادة والتغير في حياتهم من أو قبل التواجد في نادي لعقب. كيف أنه صار عندهم حياة اجتماعية، كيف أنه صار عندهم برنامج، في رحلات وفي زيارات مختلفة وفي تجمعات وفي حفظ قرآن وفي أنشطة مختلفة يعني تكفل بها النادي لهاي الفئة من الأمهات الله يحفظهم. وأكيد بعد بنار مسيهم، بما أننا نحن في الشهر الفضيل، بنار مسيهم عن رمضان زمان أول ورمضان الحالي. الحين مستمعينا وقت الفاصل، عقب الفاصل نواصل تريونا.
الرايح.
الرايح
الأولى 107.4.
يا الله يا شيخة، تحدين يوم كنا ندرس ونتمنى ندخل علوم الفضاء؟
أنا أكون رائدة فضاء يا مكبر، بس علوم فضاء عشان أقدر.
هي والله صدق حلم وفسرتي.
انتو السند.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام، بنرحب بكم في هاي الحلقة الجديدة من انتو السند، وي أنا زايد الشمر على إذاعة الأولى 107.4. ومثل ما عودناكم مستمعينا من البداية في برنامجنا أنتوا سند، بيكون لنا فرصة نحن الأطفال أن نتكلم عن مستقبلنا ونخطط له من خلال برنامجنا أنتوا سند، واللي بنتكلم فيه عن المهن المستقبلية. الكبار، برنامجنا أنتوا سند بيهمكم أنتوا بعد، ترى من خلال سمعكم ومتابعتكم لنا عندكم فرصة أنكم تسمعون منا وتتعرفون على أفكارنا وطموحاتنا وتعرفون شو الفرق بين أحلامنا وأحلامكم وتفكيرنا وتفكيركم، عسب تدعمونا وتساعدونا على النجاح. المهن في المستقبل بتتغير، وفي مهن راح تختفي للأبد. واليوم نتكلم مع ضيوفنا عن المهنة التي يتمنونها في المستقبل، ونسولف معهم حول شو بيعرفون عن تطور المهن، وهل جد سمعوا عن وظيفة جديدة. حياكم الله مستمعين الكرام، نرحب ويا ضيوفنا الكرام مشاعر الخليل وعيسى عبد الرضا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مشاعل، شو هي المهنة اللي بتشوفين نفسك فيها مستقبلا؟
لأني من الناس المهتمين بمجال الابتكار والاختراع، وبالتحديد أمور الإلكترونيات، فاستويت أهتم في مجال الهندسة الكهربائية.
يعني بتكونين مهندسة كهربائية؟
هي.
إن شاء الله. عيسى عبد الرضا، شو هي المهنة اللي بتشوف نفسك فيها مستقبلا؟
مهندس بترول.
وليش يعني اخترت المهنة بالذات؟
عشان أحب المواد اللي متخصصة بهاي المهنة، الكيمياء والأحياء والرياضيات.
تعرف شيء عن الطاقات المتجددة؟
هي بحاول قد ما أقدر أن أصمم أشياء تشتغل عن الطاقة الشمسية.
زين، يعني تعرفه وتحب تشتغل عليها؟
هي عادي.
كيف يعني، وين تبت تسوي هالمهنة، في المدرسة ولا في برا؟
في المدرسة عندنا حصص متخصصة يعلمونا أن في المستقبل كيف نستفيد من الطاقة الشمسية.
مشاعل، شو تعرفين عن هاي المهنة اللي قلتيها؟
عن مهنة الهندسة الكهربائية أعرف أنه يهتم بدراسة المكونات الأساسية للدوائر الكهربائية، مثل المقاومات والمكثفات وغيرها من الأشياء الثانية.
وليش حبيتي يعني هالمجال بالذات؟
لأن أنا عضوة في نادي الإمارات العلمي، منك أنا أخذ دورات تدريبية عن مجال الكهرباء والإلكترونيات.
حلو. شو التخصص اللي بتدرسينه عشان توصلي للمهنة اللي تحبينها؟
الهندسة.
عيسى عبد الرضا، شو التخصص اللي بتدرسه يعني عشان توصل للمهنة اللي تحبها؟
كيمياء وفيزياء.
منو اللي بيساعدك على تحقيق هذا الحلم؟
اجتهادي في الدراسة.
انت شاطر في الدراسة؟ يعني كيف علاماتك؟
تقريبا في الثمانينات.
حلو. ومشال، كيف درجاتك في المدرسة؟
زينة الحمد لله.
تقريبا كم؟
90.
ها يعني مشعل أشطر عن عيسى. شو هي هوايتك يا مشعل؟
من أهم هواياتي التصوير الفوتوغرافي والطبخ والقراءة.
وشو تسوين في التصوير الفوتوغرافي؟
أتعلم عن الفوتوشوب وأتعلم عن برامج كيف أسوي إدت على الصور لا صورها.
وشو تحبين تصورين؟ شو أكثر المناظر اللي تجذبك عشان تصورينها؟
السماء والغيوم والطبيعة أكثر شيء.
حلو. في الطبخ شو تحبين تطبخين أكثر شيء؟
حلويات.
مثل شو يعني؟
كيك، سويت، كب كيك.
شو أكثر طبخة طالعينه لذيذة يعني حلوة؟
كب كيك.
شو تكون النكهة ماله؟
شوكولات.
شو تعرفين السويت الإماراتي؟
أعرفهم هي بس مو أعرف أطبخهم. ليش انت تعرف تسوي اكل اماراتي؟
اي عارف اسوي جيمات، خبز رقاق، يعني الاشياء سويتات التراثيه.
انت بروحك تسويها؟
لا، احتاج مساعده من الوالده.
زين، انت ما عندك خوات بنات؟
عندي بس بعدها يعني صغيره، ما تقدر تساعدني في الاشياء. نرجع لاسئلتنا. عيسى عبد الرضا، شو هي هواياتك؟
السباحه وكره القدم.
وليش اخترت السباحه وكره القدم؟
لانهم أفضل هوايات عندي من وأنا صغير.
وشو تسوي في كرة القدم يعني؟ شو؟
أروح النادي أتمرن وأتحمس كل ما المدرب يقول لي ممتاز كمل.
في السباحة شو تسوي؟
في السباحة نتمرن كيف نسبح، ومرات يعطينا المدرب تمارين.
تعرف شيء عن الغوص؟
لا.
شو الحركات اللي تسويها في اليوم يوم انت تسبح؟
نضرب ايدنا في الماي ونحرك ريوننا عشان نحرك جسمنا في الماي.
شو اكثر سباحه يعني اكثر الحركات اللي تسويها في السباحه؟
السباحه
على الظهر على البطن، وكيف يعني يوم ندش في الأحواض اللي العميقة كيف نخلي كيف نطفو على الماء.
وشو هي نشاطاتك برا على المدرسة؟
برا على المدرسة أسير ويا ربعي نلعب كرة في الحديقة.
ومن هاي الكرم شو تستفيد؟
أستفيد إن جسمي يكون عنده لياقة كبيرة، نتجمع كلنا ونستانس ونشوف ربعنا، يعني ما نبتعد عن بعض في الإجازات ولا شيء.
مشاعل، شو هي نشاطاتك برا على المدرسة؟
أحضر دورات وتدريبات اللي تسويها نادي الإمارات العلمي في عدة يعني مجالات مثل النجارة والروبوت والبرمجة والإلكترونيات والكهرباء.
وشو تسوون في الدورات؟ شو علموكم؟ شو استفدتي منها؟
يعني مثلا دورة التصوير علمونا كيف نستخدم الفوتوشوب، ودورة الإلكترونيات كيف نصمم دوائر كهربائية معينة كيف نشتغل عليهم.
عندك مشاركات ومسابقات سابقة؟
في مجال الابتكار والاختراع في نادي الإمارات العلمي شاركنا مثلا في عدة مسابقات محلية ودولية. المحلية مثل بالعلوم نفكر اشتركنا فيه وفزنا بالمركز الأول في مجال الأنظمة الآمنة، وبعد مشتركين في معرض الابتكار اللي يقام في أبوظبي، والخارجية مثل كنا مشتركين بعد في إسبانيا في معارض للابتكار، وأيضا في بلجيكا، وبعد كنا مشتركين في الأردن في معرض للابتكار وخذينا من أفضل 10.
وفي بلجيكا ولا حصلتوا على أي مراكز؟
كانت مجرد مشاركات.
حلو، شو كانت مشاركتك أنت وشو سويتي في المسابقات؟
كنا مشاركين بعدة ابتكارات مثل الابتكار المجهر الرقمي، منخفض التكلفة، والكرسي الذكي، وبعد مشاركات تانية.
ما شاء الله مخترعة. زين، مشاعل أنت تقرين كتب أو قصص؟
هي أنا أقرأ بس يعني مو بقراءة منتظمة، يعني مرات أقرأ مرات لا،
أوقات الفراغ يعني.
هي
وشو الكتاب اللي قريتي؟
أقرأ عدة يعني من أنواع مختلفة،
عبارة عن شو؟
مثل كتب علمية أو سير ذاتية لمخترعين، بعد كتب الخيال العلمي مثل هاري بوتر، أو روايات بعد.
آخر كتاب قريتي شو كان؟
رواية للكاتب عبد الوهاب الرفيعي، رواية حالات نادرة.
خبرينا أشياء أكثر عن الكتاب.
هي مجرد رواية عن طبيب نفسي يحكي عن الحالات اللي يستقبلها في المستشفى.
وشو استفدتي من آخر كتاب أو الكتب الثاني اللي قريتيها؟
طبعا من الكتب اللي أقراها يعني من كل كتاب أقراه أستفيد عدة أشياء، مثلا في الروايات تساعدني في طريقة الكتابة والتعبير والصيغ اللي أكتبها الجمل، وفي الكتب الخيال العلمي أقدر أنمي تفكير الإبداعي والتفكير بطريقة يعني خيالية أكثر.
هل تقرينه ورقي أو إلكتروني؟
أحب أقرأ ورقي أكثر.
عيسى عبد الرضا، خبرنا عن مشاركاتك في دورات أو مختبرات برا على المدرسة.
أنا الصراحة ولا مرة دشيت دورات أو مشاركات، يعني بس مرة دشيت في مركز متنوع يعلمني عن كل شيء.
وشو تعلمت على
يعني تعلمت من هالمركز؟ حمسوني على السباحة وحفظ القرآن وأشياء ثانية بعد.
أنت تقرأ كتب؟
أنا صراحة نادرا أقرأ كتب، بس آخر مرة قريت كتاب عن الشيخ سلطان يوم كان صغير.
شو استفدت من هالقصة اللي قريتها؟
استفدت إن الشيخ سلطان الله يحفظه من هو صغير لين ما كبر شو سوى يعني في حياته.
كلمنا على الألوان اللي تحبها.
اللون الأخضر.
وليش تحب هذا اللون بالذات؟
أحب هذا اللون عشان يعبر عن الازدهار والتقدم في الدولة.
مشاعل، شو اللون اللي تحبينه؟
أحب اللون الأزرق.
وليش اخترتي هاللون؟
لأنه يريح الأعصاب ويحفز على الإبداع.
شكرا لمشاع الخليل وعيسى عبد الرضا. وتي وصلنا لختام برنامجه، ونقول لكم اصدقائنا الصغار، احلموا وثابروا وحاولوا تحققون احلامكم، والله بيوفقكم كلكم. بس لا تنسون نحن دوم نعمل نخلص عشاننا وعشان هذا الوطن. تقبلوا تحياتي انا زايد الشمار وجميع فريق انتو سند، والى لقاء اخر.
انتو السند
الاولى 107.4. استمع لختمات مستمرة على مدار اليوم بمجموعة من الأصوات العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين.
أتعرف على تفسير الآيات وأسباب النزول.
الحمد لله رب العالمين. قصة أصحاب الكهف، الله سبحانه وتعالى قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. أيها الإخوة، قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر.
تلاوات كتاب الرحمن على إذاعة دبي للقرآن 91.4، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. إذاعة دبي للقرآن، كلام الرحمن.
أنا قلت حق العامل قيد الناقة، والله يهدي نشر صغها.
القيد والرصاق واحد.
تحوذ من إبليس، وين القيد وين الرصاق؟ هذا غير وهذا غير،
وأنا أقول لك نفس الشيء يا ريال.
أنت إش دراك في الرصاق والقيد؟ هم راعي بوش،
وأنا أتحداك أنهم نفس الشيء
يا ريال. هم مصدقني؟ اتصل بخدمة فالك طيب وإن شاء الله بيجيك الجواب.
أهلا بكم في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مع خدمة فالك طيب للاستفسارات التراث.
وانتو بعد لو تحبون تعرفون المعلومات الصحيحة بتراث الدولة ومفردات اللهجة المحلية وأصولها، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بيقدم لكم خدمة فالك طيب. اتصلوا على 800-22-22-22 وفالكم طيب.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن، واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الأولى منكم وفيكم.
لا يمكن أن الله يعطي من لا يعطي.
الصدقة تدفع النقمة.
أكيد تتبرع بملابسك في أماكن أو من خلال مبادرات مختلفة في البلاد، ومنها الهلال الأحمر الإماراتي اللي عندهم قسم حفظ نعمة الكساء. فهالقسم يجمعون الملابس الصالحة للاستخدام من المتبرعين عقب فرزها وتصنيفها حسب الجنس والمقاس والفئة العمرية ونوع القطعة، يوزعونها على الأسر المحتاجة وعدد أفرادها حسب قاعدة البيانات المتوفرة من فروع الهلال الأحمر، ونقسم التوزيع لقسمين: قسم للبيع وقسم آخر للتبرع. كيف تروم تتبرع؟ اتصل بالرقم المجاني للمشروع 805011، ويوم بترمسهم بيخبرونك عن نوعية الثياب اللي ياخذونها وهدف مشروع حفظ النعمة ومنوهم الفئات. وبعد إذا ما عندك شنط تروم تطلب منهم الشنط يوفرونها لك تحط فيها الثياب اللي بتتبرع بها، وتعطيهم البيانات الخاصة بك مثل الاسم، العنوان، رقم التليفون والموعد المناسب لإرسال المندوب الخاص بالمشروع. ويوم يجمعون التبرعات يستخدمون سيارات المشروع اللي عليها شعار المشروع وياخذ المندوب التبرعات. وانتبهوا مستمعينا، يوم بيون ياخذون التبرعات يكون شعار المشروع موجود على السيارة. السهل في الموضوع انهم يجونك وين ما تبى.
الله يعطي من يحسن ويعطي.
الصدقة تدفع النقمة. الأولى 107.4.
باجي عن وقت الفطور أقل من 7 ساعات. تناول المخللات والأطعمة المعلبة المملحة يزيد من شعورنا بالعطش ونحن صيام.
HMS مستشفى القرهود الخاص تتمنى لكم صيام مقبول وإفطار هني.
أبو سلطان أسميني خدمت لك قهوة فنانة، تفضلت قهوة.
لا خلا ولا عدم، إزاك الله خير يا أم سلطان.
الأولى 7.4.
مبادرة وثيقتي.
طولي على الصوت شوية.
أطلقها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث للمساهمة في الحفاظ على الوثائق والمقتنيات التاريخية الرسمية وغير الرسمية، وبإمكان كل أفراد المجتمع والمؤسسات اللي تتوفر عندهم شرات هاي المقتنيات تسليمها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن.
ها أبو سلطان وين ساير؟ قهوك بعدك ما شربتها.
ملحق على الوثائق اللي عندي بسلمهم المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قبل يختربن زيادة، لأن نص اللي عندي ولن.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني، سواء كنت داخل البلاد أو خارجها. اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي، واللي يمكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، ويمكنكم من سماع كل قصايد فزاع والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الأندرويد الأولى والآي أو إس الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. رمضان في البلاد.
الربع بخبركم سيف بن حمد ترى عرسه الأسبوع الجاي.
الله يبارك، يستاهل.
هو بالله يستاهل، الريال عنده عبالة بيت وعشيات وغديات ويبال عيني عدله.
زين ما عندنا خلاف، لكن الخافة يحسبها صدقة.
عبيد العينية هاي سلك الأوليين ومن استوى العرب كل يفزع الثاني في عرسه.
مرة تم من صوبي ولا حقران في الربع.
نصيحة تسوالها لك.
مساكم الله بالخير وصبحكم الله بالخير.
واجدين اليوم في القيادة العامة لشرطة
دبي. طبعا انتوا على زيارتكم لنا إذاعة الأولى من الإذاعات.
احنا ما زلنا متواجدين في حديقة الخور ونواصلين وياكم بين أروقة محاكم دبي. نحن مستمعين متواجدين في نادي الدخر.
والله معن مرتاحين، زمان أول شيء غيرتوا في الرايح، والله نفس الشيء.
وتقطعون عنا يعني مرة وخلاص، احنا هاي القناة الأولى قناتنا.
إن شاء الله ما بنقطعكم، نحن منكم وفيكم.
من الدار للدار.
حياكم الله مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4 فقرة من الدار للدار. هاي الفقرة اللي نتجول من خلالها في المؤسسات والدوائر والهيئات المحلية على مستوى الدولة، بغية تسليط الضوء على أنشطتهم، على فعالياتهم، على مبادراتهم اللي تصب في إدخال السعادة للأسرة أو في رسم ملامح الإيجابية في مجتمعاتنا. نحن اليوم إذا الله راد متوجهين للعاصمة أبوظبي، وبالتحديد لدائرة القضاء بأبوظبي، وبالتحديد قسم التوجيه الأسري. التوجيه الأسري هذا القسم اللي أنشئ في عام 98 بهدف، تعرفون التوجيه الأسري يهدف دوم في أي محكمة على مستوى الدولة إيجاد علاج ناجح للخلافات الأسرية.
أكيد يبغى يوصل هذا القسم للم شمل أفراد الأسرة قبل يوصلون لمراحل مسدودة أو لأبواب مغلقة، عن طريق أن يأخذون بيدي الطرفين، يسمعون كل واحد منهم، يسمعون شكواهم، يحاولون يتواصلون وياهم لتسوية للخلاف اللي بينهم، خلاف الأسري، دون الولوج للقضايا والمحاكم والمشاكل، ونحن حتى نقول يعني بلهجتنا بدون الفضايح في المحاكم. التوجيه الأسري غرضه في البداية والنهاية هو لم الشمل. يمكن في معتقد خطأ عند الكثيرين ذات الريايل، إذا الموضوع وصل للتوجيه الأسري يعتبر أنه وصل لمرحلة الطلاق، وهذا خطأ كبير. بنعرف أكثر مستمعين عن الموضوع من خلال لقاءاتنا ويا المسؤولين ويا حتى الناس المراجعين في قسم التوجيه الأسري.
من الدار للدار.
إذن مستمعين حياكم الله من جديد، وما زلنا متواجدين وياكم في قسم التوجيه الأسري التابع للقضاء في أبوظبي. مثل ما ذكرنا قبل شوي، التوجيه الأسري له هدف وله غاية نبيلة، ألا وهي الحفاظ على التماسك الأسري قبل ما توصل الأسرة لمرحلة الطلاق أو الانفصال. الله لا يقول. ما نتكلم أكثر عن هذا الموضوع مستمعينا من خلال لقائنا مع ضيفنا الموجه الأسري سلطان شوي. مرحبا بك أستاذ سلطان.
يا أهلا وسهلا ورحب فيكم في دائرة القضاء، تحديدا في التوجيه الأسري.
مرحبا جي أستاذ سلطان. بداية يعني لو تعطينا نبذة عن أهمية أو تعريف قسم التوجيه الأسري.
طبعا التوجيه الأسري هو المرحلة الأولى قبل التقاضي في المحكمة. تنشئ قسم التوجيه الأسري لمساعدة الأسر في إيجاد الحلول البديلة قبل أن نصل إلى التقاضي والمحاكم والنزاعات.
صحيح. يعني مثل ما كنا ندردش تحت هو أن في وايدين من أفراد المجتمع، بالذات أنا أخص الذكر بالرجال، مو بأني أنا متحامل عليهم، ولكن الفكرة السائدة عند الرجال مثلا إذا في زوجة بينها وبين، نحن برنامجنا أسري فتمر علينا وايد شغلات، إذا زوجة تبغى توصل مع زوجها للتوجيه الأسري من أجل الإصلاح، تقول لها بيصير التوجيه الأسري حسب كل واحد يعرف شو له وشو علينا، أنا ما أبغي طلاق.
صحيح.
ولكن هو كثير من الأزواج لا، عنده توجيه أسري خط أحمر يعادل الطلاق. فنبغى نقول أن التوجيه الأسري مرحلة إرشادية، نحن نبغي نصلح ذات البين، ما نبغى نوصل لورقة طلاق.
صحيح. طبعا بناء على توجيهات رئيس الدائرة حفظه الله ورعاه الشيخ منصور الزايد والمجلس القضائي، تم فصل مبنى التوجيه الأسري عن مبنى المحكمة لغاية أن الأسرة تأخذ الخصوصية التامة في موضوع إدارة الخلافات، وخاصة أن ملفات التوجيه الأسري لها يعني خصوصية بحيث أن ما حد يطلع عليها، ما عندنا محامين يدخلون في قاعة الجلسات. الأمر الثاني بالنسبة للأزواج، يعني فعلا مثل ما تفضلتي بعضهم ينظر أن هذا المكان ممكن محكمة أو أن مكان تقاضي، فما يشعر بأريحية تامة. لا، نحن في التوجيه الأسري طبعا نأكد من عيد أن مكان لإيجاد الحلول البديلة اللي هي قبل أن نصل إلى طلاق، قبل لا، بالعكس نحن نضع الحلول ونضع البرامج ونضع التدريبات الاستشارات اللي تصب في أساس المشكلة تحديدا.
في وعي يعني أكيد يوم يوصلون عندكم اثنين قد ممكن تكون في أشياء غايبة عنهم كطرق في التعامل ما بين الزوجين، وأنتم ترشدونهم يعني تكون مثل بارقة أمل لهم.
صحيح. التوجيه الأسري طبعا ما يخفاك أستاذ، يضع النقاط الأساسية، يحلل المشكلة، يتعرف على أنماط الشخصية، نحاور الأطراف بحيث أن نضع المصالح المفاسد حتى للزوجين قبل اتخاذ قرار الطلاق. حتى للزوجة بعض الأحيان تكون هي فاتحة الملف، ولكن في حقيقة الأمر يعني نجد أنها هي جزء من المشكلة. فبعض الأزواج كان يأتي إلى التوجيه الأسري وعنده تحفظ، حتى يقول أنا ما بتكلم أو ما بذكر الأسباب. بعد الحوار والنقاش يعني نكتشف أن الزوجة مثلا ممكن مقصرة في جانب من الجوانب.
صحيح.
فنبدأ بوضع البرامج والحلول لهذه الأسرة حتى تبتعد عن سلسلة التقاضي والمحاكم، والجزء الأكبر تدخل الأهل السلبي.
صح.
بعض الأحيان يعني يأتون الأهل للتدخل فيفسدون بأكثر من موضوع الإصلاح.
جميل. أبغى أعرف يعني
كيف أو الإجراء اللي ممكن يأخذ الزوج والزوجة في رغبتهم بالتواصل مع التوجيه الأسري؟
طبعا التوجيه الأسري له قنوات عديدة، خاصة دائرة القضاء تضع يعني البرامج الحديثة في متناول الجميع، إما عبر الموقع الإلكتروني أو الاتصال الهاتفي أو الزيارة المباشرة لمبنى التوجيه الأسري. في حال قدوم أحد الأطراف للتوجيه الأسري يستطيع أن يدخل كاستشارة في المرحلة الأولى دون موعد مسبق ودون دفع رسوم ودون أي حاجة، فقط يدخل على المستشار أو الموجه الأسري ويطرح مشكلته بكل أريحية، فبعدها ممكن يوجه أنه يفتح ملف أو يأخذ نصيحة معينة أو يمشي على بعض المقترحات والتوصيات كفترة تجريبية لعلاج المشكلة.
يعني دور الموجه الأسري مثل دور الدكتور، الواحد إذا مر سار العيادة سار عند الدكتور، إذا عنده مشكلة أو خلل في حياته الزوجية يلجأ للتوجيه الأسري، حسب يعطيه روشتة أو وصفة طبية لإصلاح الحياة الزوجية. نتكلم أستاذ سلطان يعني من خلال تواجدك كموجه أسري، نبغي نقول حق الناس أن أكيد في وايد حالات مرت عليكم تراجعت عن الطلاق واستمرت الأسرة في حياتها.
صحيح، بل هذا بشكل يومي، يعني نجد ونلتمس من الأسر، الأسر تريد من يضع لها خريطة السير في أطر يحفظ كيان الأسرة، فبالتالي تغيب عنهم بعض المعاني وبعض قنوات التواصل، ما يخفاك الحياة ومجرياتها، طبيعة العمل، المرأة تعمل، الزوج يعمل، الأبناء في المدارس، فصارت الحياة يعني ما فيها جزء من مساحة التعبير.
صحيح.
بعض الأحيان تكون جلسات التوجيه الأسري أو إدارة المشاكل في الأسرة نكتشف وين الخلل اللي حاصل، اللي هو فقد الحوار،
الطلاق العاطفي، الخلس الزوجي.
بالضبط، نعم نعم، هذه الأمور اللي نجدها هي أساس المشكلة.
صحيح، النفقة، مواضيع النفقة أيضا تكون موجودة.
بالضبط، يعني نحن موضوع النفقة، المواضيع اللي تتعلق بالحقوق والواجبات بعض الأحيان مع مجريات الحياة تغيب عنهم، يعني ما يظن أو ما يدرك أنه بضرورة تامة لدفع الأسرة أو للصرف على الأبناء، وبحكم مثلا عمل المرأة بعض الأحيان يعتمد الزوج على
راتب المرأة
وينسى واجباته الأساسية، فبعض الزوجات تساعد تكرما، تسخر وتساعد زوجها، ونحن نشكر فيها بصراحة، يعني هذا من قمة المعروف أن الزوجة تتكامل مع زوجها، ولكن ما يعني إذا
الشخص
بالضبط، يعني إذا بدأت تساعد أن تنسى دورك تماما وتنشغل في أشياء، يعني بعض الأزواج خلاص انشلت عنها دور أن قامت تدفع جزء من مرتبها في الصرف على الأسرة، شل إيده تماما.
ما صدق
يعني، فتبدأ المشاكل والخلافات تنشأ من هذا الأمر. طبعا الموجه الأسري مثل ما تفضلت أستاذ يحلل المشكلة بالدرجة الأولى، يريد يعرف وين الخلل كعمل الدكتور تماما.
صحيح،
يعني يسأل، يحاول يشخص الحالة، يسأل الطرفين، وجهة كل نظر كل طرف من الأطراف، ويعني دائما لما يحضرون الزوجين كل واحد منهم يظن أنه على صح وعلى حق والطرف الثاني مخطئ. فدورنا الأساسي ما لا نتكلم من مخطئ وغير مخطئ، نتكلم على المشكلة نفسها، هل تستدعي هذا الأمر، نضع لها تحليل واقعي عقلاني حتى نتمكن من وضع الحل. ما نريد نخطئ شخص معين، ولكن نريد أن نضع الحل اللي يحفظ هذه الأسرة.
بالعكس، أعتقد يعني من الأسئلة البديهية اللي أول شيء تسألونها للطرف اللي يشتكي على الثاني أنه شو إيجابيات هذا الشخص، أنتم يمكن تحطون إيديكم على شيء هو يكون غافل عنه، شو إيجابيات هذا الإنسان أنت تعيش وياه؟
طبعا أستاذ أنت ما شاء الله عليك، يعني جيتي على هذه من الأدوات اللي يعني نستخدمها في التوجيه الأسري، أن نسلط الضوء على الحسنات، يعني مو فقط الحياة سلبية.
صحيح،
وما في إنسان كامل، يعني لا من ناحية الزوج ولا الزوجة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطأ، خير الخطائين توابون، الإنسان قد يخطأ، أنا ما عندي زوج كامل أو زوجة كاملة، إذا فيها أمر سلبي أنظر الإيجابي، يعني وجودها وتربيتها للأبناء، عملها، تعطي من وقتها، أكيد بتكون في ضريبة لهذه الأمور، والزوج نفس الأمر، الزوج يعمل ويتعب ويصرف وينفق، فمن الحالات هذه اللي أيضا يعني نتداولها أن نذكرهم فيها بالإيجابيات. بالإضافة أستاذي أنه مش فقط في موضوع الزوجين فقط، حتى بعد الطلاق معانا برامج شاملة للمقبلين مثلا على الزواج عن طريق عندنا قسم عقود الزواج، ينشئ لهم دورات تثقيفية تعليمية من البداية قبل الارتباط والحياة الزوجية.
هاي الدورات إجبارية يأخذونها ولا
اختيارية؟ نحن حاليا يعني في برامج وخطط كثيرة من الإدارة، لكن طبعا ما فيها في صفة الإلزام، محددين أيام معينة مجموعة من المقبلين على الزواج لرفع
في إقبال. أستاذ سلطان، من الأشياء اللي نلاحظها يعني يمكن بعد ما في إدراك لأهمية وجود ثقافة ما قبل الزواج. هو بيتثقف في أي شيء، هي بتتثقف في أي شيء، كنت عالي تثقف كيف تكون زوج أو كيف تكون زوجة، يحسون أن أنت تقول نكتة.
صحيح.
فأهميتها أهمية الثقافة بالحياة الزوجية. أنت مو بداخل يعني حياة وعشوائي بتعيش فيها، أنت لازم عليك حقوق ولك واجبات لابد أن كل واحد يدركها منهم.
نحن أستاذ بالعكس أنا أكد على كلامك تماماً، أكثر من 70% من المشاكل والخلافات الأسرية منشأها في الاختيار الأول. حتى الحكومة المالزية لها تجربة في وضع رخصة الزواج.
جميل.
عندهم رخصة الزواج قبل لا تتزوج، نزلوا يعني نسبة الطلاق عندهم بنسبة كبيرة جدا، يعني من تقريبا حدود 32% إلى 8%.
كيف يحصلون الرخصة؟
خلال عدة سنوات وضعوا برامج كبيرة جدا مع مكاتب تدريبية وتابعة للحكومة وفق ترتيب وتنظيم، أن ما يحصل أي زوج على عقد الزواج إلا بأخذ رخصة، مثل رخصة قيادة السيارة. فبالتالي نشر الثقافة هو الأساس في كل حاجة حتى في موضوع الزواج. فنحن الآن في التوجيه الأسري يعني نتجرع مرارة عدم المام الزوجين بالحقوق والواجبات، بل أشد من هذا بعض الأزواج يعني مر على زواجهم 10 سنوات و20 سنة يحضرون إلينا في التوجيه الأسري، لو سمحت خبر الطرف الثاني شو الحقوق والواجب عليه، يقول له بعد 20 سنة الحين أنا أشرح لك شو الواجب عليك وشو. فيدل أن الناس ما عندهم ثقافة.
صحيح.
أمر الزواج بالنسبة لهم على البركة،
شيء فطري وخلاص.
لا، في حقوق، في واجبات، في مسؤوليات تترتب على كل طرف.
نعم. ننتقل لنقطة مهمة ذكرت حضرتك من قبل الزواج للزواج، ما حاولت تصلحوا المستوى إصلاح، ننتقل للطلاق.
نعم.
يعني بعد الطلاق إذا في أطفال بتكون الموضوع يعني ما لا نهاية، هو موضوع حضانة الأطفال. كيف القانون يعني حمى موضوع حضانة الطفل؟
طيب، نحن نتكلم في البداية على موضوع علاج الخلافات الأسرية في التوجيه الأسري. مثل ما تفضلت أستاذة، وضع البرامج في بداية الحياة الزوجية اللي هو عن طريق عقود الزواج وغيرها وغيرها من مؤسسات الحكومة اللي تدعم نشر الثقافة. والمرحلة الثانية لوجود الخلافات، مجيء الناس للتوجيه الأسري كحل بديل، كمرحلة قبل التقاضي وقبل الطلاق. إذا تعذر الأمر وبذلنا كافة السبل والأسرة وصلت إلى مرحلة طلاق فعلي بعد بذل كافة الأسباب، فعندهم عدة خيارات. أما الحل الأول اللي هو طلاق بالتراضي إذا كان وفق ضوابط وفعلا يستحق الطلاق، اللي نسميه الطلاق الناجح، اللي هو ما نجرح في بعض، مش شرط نكشف أسرار بعض أو لازم تكون أنت إنسان سيء على أساس الطلاق. فنبذل في التوجيه الأسري كحل أخير إذا ما استطعنا، يعني بعد بذل كافة السبل والأسباب لحل الأسرة، أن يكون الطلاق بالتراضي في التوجيه الأسري دون تشهير، دون محاكم، دون دفع رسوم إلى آخره.
الطلاق الراقي نقدر.
الطلاق الراقي نعم. وإذا ما استطعنا طبعاً ينتهي دور التوجيه الأسري وتحال القضية على المحكمة. تحال القضية على المحكمة. بالنسبة لموضوع الرؤية، إذا تم الطلاق في التوجيه الأسري يتم الاتفاق على موضوع الرؤية وإبرام اتفاق يتعلق برؤية المحظونين ما بعد الطلاق.
عندكم مبادرة هي مبادرة رؤية المحظونين،
مراكز المحظونين. طبعا دائرة القضاء في أبوظبي وضعت يعني كافة السبل لتأمين الحياة ما بعد الطلاق. يعني الأسرة إذا أخذت القرار، خاصة الزوجين، ما لهم ذنب الأطفال يتجرعون مرارة هذا الطلاق. فتصير لنا مشكلة في العناد، يدخل العناد، صار طلاق، لا ما بتشوف ابنائك أو بتمنعهم من الأب، وتبدأ عندنا ردات الفعل. الزوجة تطلب نفقات وهو يطلب العيال، وتظل الأمور في المحاكم بعد ما كانوا في مرحلة واحدة أصبح بينهم ملف الشرطة أو ملف المحكمة. فلذلك التوجيه الأسري من أدوار الأساسية إبرام اتفاقيات تتعلق بالرؤية، وهذه الاتفاقيات إما تكون الرؤية في المسكن، مسكن الحاضنة، أو في مكان عام يتفقون عليه الطرفين، تحدد فيه الساعات والأيام وإذا فيه الصحاب أو لا يوجد الصحاب. لما حصلت المشاكل وزادت الخلافات انتقلنا إلى مرحلة ثانية اللي هي تحديد مراكز لرؤية المحمول لضبط الأمر يعني قضائيا ولإمكانية تنفيذه. فمراكز رؤية المحمولين فيها موظفين مختصين يستقبلون الطرفين، فيها أجواء مهيئة لاستقبال المحظونين ولاستقبال الأبوين أو المطلق والمطلقة.
هو فعلا هي العملية كلها لحماية أو لسلامة هذا الطفل، ومثل ما كنا نتكلم أنه يعني يمكن هي دعوة موجهة لكل الأباء والأمات اللي في بينهم حالة طلاق، فيعني حفاظا يعني أنتوا طلقتوا بس ما طلقتوا عيالكم، يعني عيالكم بيتمون عيالك وعيالها، فما في داعي ندخلهم في هذا الشتاء. كلمة موجهة لكل من يتبع هذا الأسلوب في العناد والأول لوي الذراع بالطفل، أنا ألوي ذراعك بولدي أو هي تلوي ذراعك بالعيال.
طبعا الرسالة الأساسية في الموضوع هذا أن الأطفال يعني أنت تزرع وبتحصد.
صحيح.
إذا زرعت من البداية أن يعني تهدم البنية الأساسية خاصة الثقة في الطرف الثاني الأب أو الأم، فهذه أكبر مشكلة. هناك دراسات عديدة تثبت أن الرسالة الإيجابية للطرف الثاني يعني الأم المطلقة تقول لأبوك أفضل أبو مهما كانت الخلافات.
صحيح.
هذا يعزز الثقة وينمي مهارات هذا الطفل.
صحيح.
والعكس صحيح، مهما كان الطرف الثاني لا تذكره بالشر لأنه أبو هذا الطفل،
أبو الأب أو الولد هذا
الولد. صحيح. نعم. فبالتالي المردود عليك أنت بنفسك.
صحيح. أستاذ سلطان، أكيد عندكم مبادرات هنا تهدف لإيجاد الوعي ما قبل الزواج، ومن خلال دورات أو من خلال محاضرات تقدمونها للمقبلين عن الزواج.
نعم صحيح. دائرة القضاء أيضا عندها مبادرات جميلة جدا، من ضمنها مبادرة مجالسنا، وهي مبادرة لتثقيف المقبلين على الزواج. طبعا شارك فيها مجموعة كبيرة من الموجهين الأسريين المختصين في نشر الثقافة ما قبل الزواج، وهذه مبادرة مجالسنا في إمارة أبوظبي. شارك فيها أيضا مجموعة من المقبلين على الزواج بعدد كبير جدا، وكان لها مردود يعني جميل ونتائج جميلة جدا لنشر الثقافة عند المقبلين على الزواج،
بالذات الشباب. يمكن
بالذات الشباب. نعم، فئة الشباب.
نعم. كان عندكم عرس جماعي سويتوه؟
نعم، هذه كانت في إطلاق العرس الجماعي، فكانت قبل العرس الجماعي بيوم تقريبا، وتم تسليط الضوء على أهم حقوق المرأة وأهم حقوق الزوج والواجبات على كل طرف من الأطراف.
لاحظتوا أن ما كان في وعي وصار في وعي؟
بالضبط بالضبط. نعم طبعا إذا كان في وعي قد ما يكون وعي تام، قد يكون يعني إلمام ببعض المعلومات، لكن أخذوها كمادة يعني
خذوا رؤوس
تتناسب مع تتناسب مع مستوياتهم الفكرية، بالإضافة إلى الوقوف على أهم أسباب الخلافات اللي لابد على أن الزوج يتجنبها وما يقع فيها.
يعني نحن شكرين لك جزيل الشكر أستاذ سلطان الشويهي موجه الأسري بدائرة القضاء بأبوظبي على هذا اللقاء وعلى هذه المعلومات، وإن شاء الله جميع المستمعين اللي يسمعونه يستفيدون ويعرفون أهمية التوجيه الأسري سواء وصلتوا للطلاق أو لم تصلوا هذا المطلوب. إن شاء الله
بارك فيك أستاذ، وإن الشرف، ونحن أبوابنا مفتوحة دائما لخدمة المجتمع ولخدمة الأسر الموجودة بغض النظر عن أديانها عن جنسياتها. بابنا مفتوح لكافة الأسر المقيمة في دولة الإمارات بغض النظر عن أي تفاصيل.
شكرا، يعطيكم العافية وقواكم الله. جزاكم الله خير أستاذ سلطان.
من الدار للدار.